بعضهم قد يكون ما قد يكون مسلمين فما يجب على هذا القبر
المسك قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا واستقبال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به بهذه الدار. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المعلومة في الدنيا. فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام، أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا، الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، الثالث تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق للوجه ومفارقة للوجه، الرابع تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لن تفارقه فراقا كليا حيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم، وورد أنه يسمع خفق رعالهم حين يولون عنه، وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا، فالنوم أخو الموت. فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة. وليس
هو كما قال الشاعر فإن هذا التعلق كله صحيح، فإن الروح لها تعلق خمسة أنواع من التعلق، خمسة أنواع من التعلق كما قال الشاعر. التعلق الأول تعلق هذا حين وجوده في بطن أمه، حركته في بطن أمه، ثم فيه روحا بها صارت حركته في بطن أمه. التعلق الثاني بعد الانفصال بعد الولادة، وهذا التعلق يقوى ويشتد مع الولد بجلده وقوته. والتعلق الثالث تعلقها به النوم والإنام، فإنها تعلقا به ليس بميت، ليس النبخ الموت لكنه موت أخف، فلا تعلق به وبه بقية حياة حتى تعود إليه. التعلق الرابع تعلقها به البرزة بعد الموت، فإنها تعاد إليه حولة خاصة حتى يسأل عن ربه وعن دينه ويسأل عن قرآنه من غلظ ويحس بالنعيم والعذاب. هذا التعلق قد يكون له نصيبها الحرب وقد لها نصيبها. ومن حديث من يسأل صلى الله عليه وسلم إلا رد الله عليه حتى أرد عليه السلام، هذا له تعلق. وجاء هذا المعنى في بعض الروايات عن دين يكون أخا له تنعيه الدنيا إلا رد صلى الله عليه وسلم إلا رد الله عليه السلام، وإن كان سنة بعض لكن المقصود له تعلق. والخامس التعلق الاخير التعلق الاكمل، وهو تعلقها به في جنه والنار بعد البعث والنشور، وهذا اكمل التعلقات، لان التعلق ليس بعده انفصال وليس بعده موت، وتعلق مستمر ابد الاباد اما في الجنه واما في النار، وهذا اكمل التعلقات واتمها.
وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. وأعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور، وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك. فيجب أن يفهم على الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تخفيف، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله. بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إذ أضيف إليه سوء الفهم. والله المستعان. فالحاصل
المقصود من هذا أن أصل كل شر من وجود البدعة وما أصلها وغير ذلك، وأصلها سوء الفهم عن الله وسوء البصيرة وقلة العلم، وإذا انضم إلى هذا اتباع الهوى يعني سوء القصد، فضاعف الشر وعظم الشر. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأمر، هذا داء الكفار. داء الظن قلة العلم قلة البصيرة وسوء الفهم، وما تهوى الأمر هذا سوء القصد. فبناء كل شر وكل فساد في الدنيا والآخرة على هذه الأمرين، على قلة العلم وسوء الفهم، وعلى سوء القصد وعدم إخلاص القصد لله سبحانه وتعالى. فإن اجتمع الإنسان قلة علم مع اتباع الهوى تم فساد صلى الله عليه وسلم، وتمت الخسارة. وإذا رزق الله العبد المعرفة تامة في ما قاله الله ورسوله، والفهم الصحيح فيما قاله الله ورسوله مع حسن القصد ومع الرغبة في الخير والبعد عن الهوى، كان ذلك أقرب إلى السلامة وأقرب إلى حسن العقل.
فالحاصل أن الدنيا ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والبدء والأبدان تبع لها. فإذا جاء يوم حشد الأجساد وقيام الناس من قبورهم، صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل، ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للحق، وأنه حق لا مرية فيه مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه.
ولهذا يتبين أن الروح والجسد مصطحبين، لكن تعلق الروح بالبدن في الدنيا أعظم من تعلقها بالبدن في البرزخ. والنعيم والعذاب والأحكام في الدنيا أكثر تعلقا بالبدن، وفي البرزخ أكثر تعلقا بالروح، فيتعلم تعذب وتنعم أكثر، والبدن له نصيب. أما في الآخرة فيتعلق الأمر بهما جميعا، النعيم والعذاب بهما جميعا تعلقا كاملا، فإن الروح تجتمع بالبدن ولا تفارقه أبدا، لا نوم ولا موت. فالروح مصاحبة البدن في الآخرة مصاحبة كاملة، لأنه هناك ليس هناك نوم وليس هناك سكر وليس هناك موت، فتعلق الروح بالآخرة تعلق كامل تام. أما في الدنيا فيأتي به النوم يعتريه السفر يعتريه أشياء أخرى ثم الموت بعد ذلك. وفي البرزخ تنفصل الروح وتكون العذاب والنعيم أكثر ويكون نصيب الجسد أقل. وفي الآخرة تكون النعيم والعذاب لهما جميعا ثانيا تاما واتصال الروح بالجسد كامل يوم القيامة. وفي الآخرة الجنة وفي النار ليس هناك موت ولا نوم ولا غير ذلك ما يفصل الروح عن الجسد بل اتصالها به اتصال تام يوم القيامة وفي الجنة أو في النار. الله المستعان. نحن الله ونحن الله
وأنه حق لا مرية فيه. وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. ويجب أن يعلم أن في النار أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها. وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا ولو مسها أهل الدنيا لن يحسوا بها. بل أعجب من هذا
له شاهد في الدنيا له شاهد في الحياة. إنسان قد نعم في قبره ويعذر ومن حوله لا يشعر بشيء. قد يكون ميت بين الناس في نعيم أو في عذاب لم ينسل ولا يشعر به الناس. وهكذا في الحياة الدنيا الإنسان في نومه قد يعذر في النوم وينعم في النوم ومن حوله لا يشعر بشيء. وفي عذاب في نومه في أشياء كثيرة مؤذية في نومه إذا صح من نومه فليد راحة العلم من ذلك العذاب في النوم مما يعرض عليه مما يؤذى به في النوم. وقد يكون في نعيم في النوم في راحة وسرور وأحلام طيبة إلى غير هذا ولو حوله لا يشعر. فكيف بحال الآخرة؟ فإن البرد خبره لا يقال ما في الدنيا ولا يقال ما في الدنيا. فليس من شرط عذابه ونعيم غربه أو يعلمه جيرانه أو الناس. هذا شيء خاص الله جل وعلا يوصله إلى الروح ويوصله إلى الجسد. وإن كان أهل الدنيا لا يكرم من ذلك ولا من حوله من الأحياء ولا من حوله من الأموات. نعم.
بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه وهذا في حفرة من حفر النار وهذا في روضة من رياض الجنة. لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه. وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب. ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحس به علما. وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير. إذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره. ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب ولما تداثن الناس. كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. قال أخرجه مسلم عن أبي سعيد وعن أنس لكن دون قوله ما أسمع.
قطعة من حديث أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها في الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه. وأحمد من حديث زيد بن ثابت. وفي الباب عن أنس بن مالك عند مسلم وأحمد والنسائي.
نعم. هذا من رحمة الله أنه لم يسمعنا عذاب المعذبين ولا أسمع الناس عذاب المعذبين في قبوله لما تهنأوا بنوم ولا بعيش ولا تكدرت عليهم هذه الدنيا إذا سمعوا عذاب المعذبين من آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وقراباتهم وغيرهم. ولكن من رحمة الله أن الله أخفى عنا ذلك. هذا من إحسان سبحانه وتعالى.
زيادة ما أسمع يعني ليست
كأن هذا ليس رواية على ما ذكر
الذي أسمع.
نعم.
مثل الذي أسمع ما في ما
أسمع ما أسمع ما الذي أسمع. نعم.
ولما كانت هذه الحكمة منتفية بحق البهائم سمعته وأدركته. ثبوت ذلك بالنسبة للبهائم
يجب فيه يسمع كل شيء إلى الإنسان. نعم. الله سمع لسالة صحيح. نعم. يجب على أنه يسمع عن كل شيء. نستثنى من الاستحمام كان في مثل ما شق عليه ويذكر ان ابا العباس شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ساله بعض الناس قال ان يذهب الى يصيب الخيل بعض المرض في بطونها فيذهبون بها الى قبور معروفه فتصيبها الاسهال فتقل ما في بطونها ويظنون ان هذا من بركه هذه القبور. قال لا هذه القبور قبور من قبور النصارى وكذا وكذا معذبون فاذا ذهبتم بها اليهم وسمعت تلك الاحوال في القبور اصابها ما اصابها من اسهالها وافراد ما في بطونها من الروعه والخوف مما تسمع فلهذا يصيبها ما يصيبها من اخراج ما في بطونها لا لانهم مباركون بل لانهم معذبون. وابلغ من هذا الحديث الصحيح اسمع كل شيء الا الثقه عليه ربنا الانسان. نعم
وجود بعض الحيوانات في المقابر يا شيخ.
نعم
بعض الحيوانات تعيش في المقابر
ناكل مقبره معذبه او ناكل مقبره معذبه. نعم
عدم ورود لفظه الذي اسمع في مسلم يعني
لا يحتاج الى تدبر او يحتاج الى تامل مراجعه او يحتاج الى تتبع المسلم لغيره. نعم
وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ ثلاثة أقوال. عفو الله عنك الحكايات والأخبار التي تروى في مشاهدة بعض الناس شيء من نعيم
هذا واقع وترى صحيح مثلا بالرجل رحمه الله هو يقوم بالرجل في أهوال القبور والتذكرة قرب التذكرة والسلسالين البحور الزاخرة ويقوم ذكروا أشياء من هذا كثيرة الرجل ذكر من هذا أشياء في أهوال القبور أطلع الله من النساء على ما يشاء سبحانه وتعالى عبرة ليس العظة والتذكر مثل ما أطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على القبرين قال إنهما ليعذبان وعليهم الخبير أما أحدهم كان يرسم والآخر كان يأتي بالنميمة هذا مما أطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم قول في مولانا مولاه كثرة المسلة التي قلها لتستعد على الإمارة أشياء من هذا نبض جاءت عن النبي صلى الله عليه
وسلم.
الله أعلم الله أعلم. نعم
السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا ثلاثة أقوال. الثالث التوقف وهو قول الجماعة منهم أبو عمر بن عبد البر فقال وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها منهم من يرويه تسأل. وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك وهذا أمر لا يقطع به ويظهر عدم الاختصاص والله أعلم. كذلك واختلف في سؤال الأطفال أيضا وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع. جوابه أنه نوعان منهما هو دائم كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. رواه الإمام أحمد في طرقه. والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذبوا بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما تقدم ذكره في الممحصات العشرة. وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار. وقيل إن أرواح
هذه المسألة يقع فيها محل نظر، لأن عذاب القبر حق، النعيم القبر حق، وأما يكون العذاب مستمرا حتى يبعث يوم القيامة هذا يحتاج إلى دليل واضح. فإن قوله سبحانه عن النار أو النار وعشية قد يظهر منه خلاف المدعى، يقال النار عليها دائما وغلوب وعشية، ويظهر من ذلك أن هناك فترات للفرصة، وإذا كان آل فرعون له فترات فغيرهم باب أولى. وليس فيه أخبار المنكر والعشير ما أصرهم بذلك في حديث حول باب النار ويأتيهم من سمومها وعذابها، ليس بالصريح لأن ذلك السبب حتى يبقوا بعد. قد يحتمل يكون هناك فترات. الحاصل أن علينا أن نؤمن بأن عذاب القبر حق ونعيمه حق، وأما قول قد يفتر بعض الشيء عن بعض الناس أو ما يفتر في عذاب القبر هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم الحقائق جل وعلا سبحانه وتعالى. نعم، فعذاب الحق عذاب القبر حق ونعيمه حق بالنص والإجماع، أما استمرار العذاب بالعصاة أو الكفار دائما حتى يبعثوا لا يفتر عنه في القبر شيء، هذا هو محل النظر. نعم.
وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة.
وأما الأطفال كذلك لأنهم لا يمتحنون لأنهم غير مكلفين، فأقرب في الأطفال أنهم غير مكلفين، وإنما الامتحان بين التخييل الذين أرواح لهم عذاب وعقاب، أما هؤلاء غير مكلفين وليس من أهل التكليف، فالأقرب والله أعلم أنهم غير مكلفين غير مكلفين. نعم.
وقال المشركين والمسلمين
لأنهم غير مكلفين أرضاهم من تبع أهله فالجنة، وأذكر أكثر الكفار كما قال الله بذكر كما قال نبيه الله أعلم بما خير وعلم يمتحن يوم القيامة.
قول في سؤال نفسي خاص بهذه الأمة
هذا محل الله يرى، والأقرب من هذه الأمة فقط ثلاثة من هذه الكل ثلاثة قبولها هذا ظاهر أنه خاص بالأمة هذه. نعم. قال قريبا ومثل في المسيح الدجال فقال أن ربك ما دينه ظاهر أنه خاص بهذه الأمة. نعم.
أمة الدعوة.
نعم.
وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها، وقيل على أهمية قبورهم. وقال مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. وقال الطائفة بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل ولن يزيدوا على ذلك. وقيل إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق، وأرواح الكافرين ببرهوت بئر بحضرموت. وقال كعب أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكافرين في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس. وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم، وأرواح الكافرين ببئر برهوت. وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم
تحت جند إبليس. صواب جند.
نعم.
صواب العبارة تحت جندي.
ما أعرف. ما أعرف.
وقال وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم، وأرواح الكفار عن شماله قال ابن حزم وغيره استقبوها حيث كانت قبل خلق أجسادها. قال أبو عمر بن عبد البر أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أثنية قبورهم. وعن ابن شهاب أنه قال بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. وقالت فرقة مستقرها العدم المحض.
صواب القول الأول صواب القول الأول أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار حتى يردها الله إلى أجسادها. فأرواح المؤمنين في الجنة كما جاء به النص الصحيح الصحيح الشهداء يرجعهم في الجنة تصحح في الشعر والمسلم فضل المكان المعلقة بالعرش. وأرواح المؤمنين طائر يعلق في الجنة كما رواه أحمد وسأل زيد عن مالك عن الشافعي عن مالك عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس له صحيح. وكذلك ظاهر الأخبار العامة الدالة على أنه في نعيم وأن الكفار في عذاب. فكل عن مقوله جل وعلا إن الأبرار في نعيم وإن الرجال في جحيم كلها دالة على أن أرواح المؤمنين في الجنة وفي نعيم وأرواح الكفار في النار حتى ترجع إلى أجسادهم. هذا القول الأول هو الصواب. نعم نعم.
براهوت
كجمل واد
او بئر
بحضر موت. بس ما
في غير براهوت.
نعم
قوله
تسلم
على
جميع هذا قول ما له معرفه الجميع.
وهذا قول من يقول ان النفس عرض من اعراض البدن في حياته وحياته وقوله مخالف للكتاب والسنه. وقالت فرقة مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح. وهذا قول التناسبية منكر المعاد وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. ويضح هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم التفاوت فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه وهم متفاوتون في منازلهم. ومنها أرواح في حواصل طير القرب تسرح بالجنة حيث شاءت وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه كما في المسند عن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال الجنة. فلما ولى قال إلا الدين سارني به جبريل جبرائيل آنفا.
وهذا شيء مؤقت حلس بوقف الدين يوم وقع ثم يزول لقضاء الدين. المقصود ان الحديث الصحيح جاء بان راح الشهداء في الجنه هذا معركه بعدها قتله في سبيل الله في اي وقت طيب الخلق حب اللهم الله على اجسادهم بهذه النور والخلق التي تحمل ارواحهم وتسحب الجنه حيث شاءت ثم تعود الى افعال المعلقه بالعرش. واما ارواح المؤمنين فهي نفسها طائره يعني جعله الله جل وعلا في شكل طائر يعلق يعلق بسبب الجنة ويأكل منها ويرعى منها ويأكل منها حتى رده الله إلى ذلك. نعم.
صلى الله عليه الشيخ الحديث هذا مو في الصحيح الحديث البرداء الحديث هذا مو في الصحيح الحديث الأخير هذا مو في الصحيح.
لا هذا في رواه أحمد بن معان من طريق الشافعي عن مالك من الصحيح هذا
لا الحديث الأخير اللي عنده
الحديث شو هذا يعني رواه مسلم
لأن قول إلا الدين إلا سهر من ابن جبريل وآله
غالب أن يكون في الحديث الآخر لله وحمد الثاني نفسه المؤمن المعلقة من ديلة حتى يطلع عنه. وقال
أرواح
الأنبياء
لأحمد وقال في الحاشية صحيح.
نعم شوف إلا الدين
الحديث نعم
من عدانة
إلا الإمام أحمد
لا هو الأخوط الصحيح أصل الصحيح إلا الدين في أخبار السؤال يوم بدأ معه أبوه صحيح على أحد الصحيحين.
لأن الأرناؤوط ما علق عليه وأنا يذكر
نفسه بس عبره زي
ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة كما في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة.
كل هذه الأشياء في الأصل هو الأول. نعم
من
ومنهم من يكون محبوسا في قبره ومنهم من يكون في الأرض ومنها أرواحا تكون في تنور الزنات والزواني وأرواحا في نهر الدم تسبح فيه وتلقى الحجارة كل ذلك تشهد له السنة والله أعلم. وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير الخضر كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير الخضر تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من الذهب مظلة في ظل العرش. الحديث رواه الإمام أحمد ورواه الإمام أحمد وأبو داود وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم فإنه نعم قال صحيح وأخرجه الحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
الله لا معلق أصل قطف الموضع تنظل له معلق
نعم
نعم نعم نعم نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
نعم نعم نعم نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قال فضل اجتهاده وتمامه فلما وجدوا طيب مأكلهم وشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ اخواننا عنا اننا احياء مغلق لئلا لا يجهدوا في الجهاد ولا ينكروا عند الحرب. فقال الله سبحانه وتعالى انا ابلغهم عنكم قال فانزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. واخرجهم من حديث ابن مسعود مسلم في الاماره داروا بيان ان ارواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون والترمذي وابن ماجه والدارمي انتهى.
إلا ما لا مضل له يا جماعة
ما تكلم
قال
العلم
إن شاء الله
فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاظهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. فقوله قال صحيح وقد مضى
أخرج في النسائي في جنائز ذات أرواح المسلمين ومن ماجة في الزهد ذات ذكر القبر والبلى ومالك الجنائز ذات جامع الجنائز. وأحمد من طريق عبد الرحمن بن سعد عن أبيه سعد بن مالك بلفظ إننا نسبة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه.
الأفصح يرجع
حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وإسناده صحيح.
فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره. وثم قص الشهيد بأن قال هي في جوف طير خضر ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طيف فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار، فنصيبه من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيره من الأموات على فرشهم، وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم فله نعيم يختص به له لا يشاركه فيه من هو دونه، والله أعلم. وحرم الله
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن. وأما الشهداء فقد شهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير، فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره، ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة، والله أعلم. وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول.
هذه الأمور ليس لها ضابط معروف من السنة، وهي بقاء الأجساد في القبور، هذا ليس له ضابط معروف من السنة، قد تبقى طويلا وقد تبقى قليلا، وأجساد الشهداء غيره. إنما جاء الحديث حرم على دخل أجساد الأنبياء، هذا هو أخر السنة ولا بأس بإسناده جملة، ولا استغرب أن يقتص الأنبياء بهذا الشيء. وأما غيره فقد يبقى مدة طويلة وقد يبلى، وقاعدة أن الناس يبلى إلا عند الجلد، كل شيء من الناس يبلى إلا عند الجلد، هذا هو المعروف في النصوص وفي الواقع أيضا. وقد تأخر بعض الأجساد ولا تبلى، كما من قصة الشهداء الذين خبر عنهم في أول رسالة في معاوية 43 ووجدوا على حالهم أجساد الرب على حالهم لم يتغيرهم شيء، من قصة عبد الله بن عمر غالب جابر لما نقلهم محلهم لم يتغير شيء إلا شعيرات حول أذنه، وأخبر من نفسهم أنهم شاهدوا أجسادا باقية على حالها وتقبلها لم تتغير بعد مدة طويل، هذا إلا في حكمة سبحانه وتعالى. نعم.
عسى الله.
المهم أن المؤمنين أرواحا وأجسادا منعهم تنعيما لا يعقبه من يشاهدكم، والكفار معذبون وإن لم يطلح الناس على عذابهم وأسباب الله عنهم، هذا هو الأمر المقطوع بالمعلوم من الدين بالضرورة من أجل الغليل الصالحين. فأولياء الله ورسله وطاعته في نعيمه في الدنيا والآخرة، وعذابه في شقاقه وصرفه عذاب الدنيا والآخرة، وإن لم يشعر بذلك من جاوره في مساكنه وقبوله. نعم.
قوله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة. وقوله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب، وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن، وذلك أن الأنبياء عليهم السلام
لا يفرق سني وأظن سني يفرق أيضا ما يفرق سني وأظن يفرق نعم
وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالله فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم هذا حجة لهم في أنه من باب التسهيل والخطاب الجمهوري والقرآن بين ما عدا النفس ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخييل وهذا كذب فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم فقال تعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ولما قال إبليس اللعين رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم وأما نوح عليه السلام فقال والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وقال إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إلى آخر القصة وقال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقال رب أرني كيف تحيي الموتى وأما موسى عليه السلام فقال الله تعالى لما ناجاه إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد وإنما آمن بموسى قال تعالى ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد حكاية عنه ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد إلى قوله يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار إلى قوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب قال موسى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك وقد أخبر الله في قصة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون قد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن، وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا، فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا والآخرة، وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد، فقال: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأخبر عن اقترابها فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، إلى أن قال: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وذم المكذبين بالمعاد فقال: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم: لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا، إلى أن قال: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متاه؟ قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فتأمل ما أجيب به عن كل سؤال على التفصيل، فإنهم قالوا: أولا، أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب لكم، فهل لا كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد؟ وما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟ فإن قلتم: كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء، فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديدا؟ وللحجة تقدير آخر، وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال، ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإثناء والإحالة، فما الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم أخبر أنهم يسألون الآخر
سبحانه وتعالى: لخلق السماوات وأكبر من خلق الناس ولكن الناس لا يعلمون. الذي خلق السماوات وخلق الأرض هو القادر أن يربي أولى على خلق هذا الحيوان. ثم الفطر السليمة والعقول الصحيحة تؤمن بالبعث والنشور وتعتقد أنه لا بد منه لأن الله عز وجل في الحكم والعدل. وكثير من هؤلاء الناس يظلمون ويجورون ويتعدون الحدود ويموتون على حالهم، فلا بد لهم من جزاء، لا بد لهم من جزاء إذا ما فعلوا في الدنيا وما ظلموا في الدنيا. والآخرون يعملون الصالحات ويجتهدون في الخيرات ويفوتهم أشياء مما يعطاهم وينعمون في هذه الدنيا، فلا بد لهم من جزاء في الآخرة على تلك الأعمال الطيبة والجهاد في سبيل الحق، لا بد لهم من جزاء عظيم عند ربهم سبحانه وتعالى لما قدموا من عمل صالح. فالإيمان بالبعث والنشور الجنة والنار والحساب والجزاء كما أجمعت عليه الرسل وأجمعت عليه الكتب وجاء به أفضلها وهو كتاب العزيز والرسل وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فقد دلت عليه الفطرة السليمة والعقول الصحيحة التي لا يعتريها في هذا لمس ولا ريب لمن تدبر وتعقل. نعم الله المستعان. ويعود هذا الصحيح ان الايمان بالبعث والنشور والمعاد امر تشهد له الفطره السليمه والعقول الصحيحه كما جاءت به النصوص والادله القطعيه والبراهين الكثيره التي قد تواترت نقلا. نعم
ثم اخبر انهم يسالون اخر بقولهم من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله قل الذي فطركم أول مرة. فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل المنقطع وهو قولهم متى، فأجيبوا بقوله عسى أن يكون قريبا. ومن هذا قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر السورة. فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها بألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضح الأدلة وصحة البرهان لما قدر.
والله تلا
نعم
ونور تلا عدل ووضح الأدلة
فاضح
الوضح في الحدين الضوء والبياض يريد نشر الأدلة وانتشار ضوءها كضوء النهار في المطبوعة ووضع الأدلة يعني وهو فيما أرى تحريف بالعين ووضع الأدلة وهو فيما أرى تحريف. فإنه سبحانه
افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا، فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة لما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم ضروريا أن من قدر على هذا قدر على هذا، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز، ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم، فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته، فكذلك الثاني إذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعية حارة رطبة بما يدل
طبيعته
طبيعته طبيعته. طبيعته حارة رطبة بما يدل على أمر البعث.
طبيعة حارة. عندنا طبيعة حارة.
والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة بما يدل على أمر البعث. ففيه الدليل والجواب معا. فقال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه، والذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا. فقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. فأخبر أنه الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامها وسعتهما. أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى، كما قال في موضع آخر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر، وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والنصب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته وقوله للمكون كن، فإذا هو كائن كما شاءه وأراده. ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف به بفعله وقوله: وإليه ترجعون. ومن هذا قوله سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى.
سبحان خلاق العالمين لا إله إلا هو.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم. فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره ورتب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشد بوته، وأحكم خلقه غاية الإحكام وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة أخرى مرة ثانية؟ ومن هذا قوله سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى.
لا لا لا
ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل من الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ احتج سبحانه على أنه لا يترك مهملا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء كما قال تعالى أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشده وأحكم خلقه غاية الإحكام وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته أن يتركه السدى فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته؟ فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه ومأخذه القريب الذي لا تقع ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه.
ويحسب الإنسان كيف فسد ألا نطفة من مني يمنى مثلا إلى آخر. لا ريب أن الذي عني بهذا الأمر ركب فيه فركب وجعل فيما جعل من القوى هو قادر على أن يجعله مكلفا صالحا عاملا بما أمر به ذلك لما نهى عنه أو ضد ذلك إذا لم ينقد لهذا الأمر وتابع الهوى. المقصود أنه جل وعلا على كل شيء قدير هو القادر على إذلاله وعلى هدايته وعلى توفيقه ورشده وعلى ضد ذلك لأنه قادر على كل شيء على الأمور الجميعه الخفيه الدقيقه كيف يدل عما هو اشهر منها سبحانه وتعالى. والذي ابتدأ وجد من العدم وجزاه بالنعم وركب في المركب وجعل فيما جعل هو على الاعاده اقدر وافضل سبحانه وتعالى.
وكم في القران من مثل هذا الاحتجاج كما في قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى أن قال وأن الله يبعث من في القبور. وقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى أن قال ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم الموتى 300 سنة شمسية وهي 309 قمرية. وقال فيها وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خط واضطراب وهم فيه على قولين منهم يقول من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجمع. فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان وذلك الحيوان أكله إنسان. فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما فما الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة واختلاف ما جاءت به النصوص. وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض. فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني. والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل ليس فيه شيء باقٍ فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار نطفة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا سويا، فذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب
إلا عجب الذنب
كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب.
الله المستعان. هو صغير المقعدة صغير جدا يمكنه يركب الإنسان وهو يبلى إلا هذا الشيء الحقيقي، وهو على الله وعلى كل شيء مقصود أن الله جل وعلا خلق هذا الإنسان وخلق هذه الحيوانات وينشئها كما يشاء سبحانه ويعيدها كما يشاء كما بدأنا أول خلق ويعيد وعدا علينا إلا كنا فاعلين، والذي يبدأ الخلق ثم يعيده وله القدرة كاملة سبحانه وتعالى في كيفية هذه الإعادة، فالذي أنشأه من عدم يعيده كما يشاء سبحانه وتعالى ويرده كما يشاء ويجازيه بما يستحق من خير وشر هؤلاء المكلفون. وأما الحيوانات الأخرى فإنها تعاد للقصاص ثم تكون سرعة. نعم على قال علمك.
نعم قال العلم يبث المهملة وتكون الجنين بعدها موحدة عظم لطيف في أصل الصلب وهو رأس العصرس وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع. قاله الحافظ وعلق على الحديث. قال البخاري ومسلم وأحمد واللفظ له في بعض رواياته وزاد ويأكله التراب وسنده جيد. انتهى.
طيب مش يعني
عن العبد
ايه
العبد فتح العين وسكون الجيم عضو لطيف في أصل القلب في أصل القلب
نعم هو أصل القلب صد رأس صاد
في أصل الصلب وهو رأس العفص وهو مكان رأس الذنب قال الحافظ من بكر
نعم
فقط
لكن هذا اللفظ في الصحيحين تماما ومعناه ثابت في البخاري بألفاظ ومسلم في حديث أبي هريرة وأقرب لفظ إلى ما ذكره الشارح إحدى روايات مسلم كل ابن آدم تراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب والعجب فتح المهملة وسكون إلى آخر المقام.
لا الله سبحانه قادر على كل شيء. لا
مسلم بهذا اللفظ
نعم
أخرجه بهذا اللفظ مسلم
مقارب نعم
وقول وفي حديث آخر إن السماء تمطر مطرا مطرا كمني الرجال كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات. قال هنا ضعيف أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في حديث طويل عن أبي الزعراء قال ذكروا عند عبد الله الدجال فقال فذكره بطوله موقوفا وله حكم المرفوع لكنه منقطع بين أبي الزعراء الزعراء واسمه يحيى بن الوليد لم يروي عن أحد من الصحابة بل عن بعض التابعين. ثم إن في الحديث فقرة
اسمه يحيى بن الوليد
ابن الوليد بل عن بعض التابعين. ثم إن في الحديث فقرة لم تذكر هنا مخالفة لحديث صحيح فيه عليه الهيثمي نبه عليه الهيثمي وقد أخرجه الحاكم وصححه على شرطهما ورده الذهبي بأنهما مما احتج بأبي
لأنهما لم يحتج
لأنهما محتج
نعم يا ابن الزعراء
نعم
نعم
عنده
شيء هذا
وفاته أنه مقطع كما بينا
عند الجير هذا
صحيح ما في شيء
احنا ثابت
ما عندنا تعليق
شوف يا حي من العيد مزارف نعم
بثم إن في الحديث فقرة لم تذكر هنا مخالفة لحديث صحيح ما ذكرها
ما ذكرها يراجع صحيح حاتم بعد أن يقرأ حاتم فقرة إلى طبع الوصال فالثاني ثم بعد لحظة مزمن فقرة إلى مزمن كبير والحاتم مزمن لكن لا بس
نعم نعم يحيى بن الوليد الطائف أبو الزعراء ذكر الزال وسكون العيد المهملة الصوفية لا بأس به من السابعة عبد داود النسائي بن معاذ
السابعة لا يتبع السابعة
سلام أبو داود النسائي بن معاذ
واجع سليم
فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه والمعاد هو الأول بعينه وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداء فرق فعجب الذنب هو الذي يبقى وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال إليها ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك مع أنه دائما في تحلل واستحالة وكذلك سائر الحيوان والنبات فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال هذه تلك وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة حتى يقال إن الصفات هي المغيرة لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما وروي أن عرضه 7 أذرع وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات وهذه النشأة فانية معرضة للآفات
والأمر كما قال الشاعر يعني نشأتهم يوم القيامة لا حال أخرى أهل النار كما الحل يعظمون في النار نسأل الله العافية وتكون لهم أجسام تتحملوا بقاءهم في النار وعذابهم فيها أبد الآبات غير أجسامها الضعيفة وأهل الجنة كذلك أجسام غير أجسام الدنيا أجسام عظيمة وطويلة ثم لا تتأثر بما تأثر الدنيا من الغائط والبول والبساط والبخار والحيض لا يأكلون ويشربون ويتمتعون في نعيم الجنة ولكن ليس لهم ما في الدنيا من النقص والضعف بل طعامهم وشرابهم كله يذهب حرقا وبشاء لا يكون له فضلات ولا يكون له بول ولا غائط ولا شيء من النواقص هذا شيء اخر يدل على ان الحال غير الحال وانه انشئ نشاه اخرى غير نشاه الانسان سبحان الحكيم وعن الامام نعم ونشكر للغة العربية لسان العربي قال الله بما جاء بالنصوص خاطبهم وكلامهم أما الحديث الصحيح معتمد ما عليه بشكل الحديث من العرب لكن ظاهر النصوص ما كذا خاطبهم باللغة العربية لغة واحدة لا يتفهمون
اللهم في واسع ان عرضه 7 أذرع
لا ضعف يعني في واسع علم زين يدعان ولا اعلم لها طريق غير طريق ولا اعلم لها سبع لكن ما اعلم لها طريق طواف سنه في اسواد فيه علم قال ابن زيد يحسن لها سنه ما اعلم وجوه رعاه فضعيه ولا اعلم لها طريق الاخر كما اعلم عليه الارض ما لا يعلم والله العظم
ما اعلم
من يجب ان يكون هناك 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 من يجب ان وعرضه سرعة عذرا العرض. أما الطول الصحيح هو الذي هو ذلك وليس في نزاع مقبول العرض بالإنسان طوله 6 إلى 10 سنين طول أبي آدم. أما العرض فقد يعني الذي هو سرعة عذرا وهو يعني شيء مناسب للطول لأن الطول مع دقة الجسم يعني في الدنيا غير ظاهر والله أعلم لا بد يكون مثل ما تريده في الطول لا بد والله أعلم فلا تريده في العرض. نعم
أشار هنا إلى
قضية
يعني
كل رواية ورؤية. نعم لكن ما عني من العجل
نعم
المحاسبة كمان. نعم
الله أنك الإرادة اللي تقوليت على من قال إن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة
ذكر العلماء ما لها أصل الجواهر المفردة هذه ما لها أصل هو مركبة من الله سبحانه وتعالى خلق من التراب هو أعلم بما أجل هذا التراب الجواهر الفردة يكون معناها أنها جواهر لا تنقسم
لا
يتحمل يعني غاية الأسرار قسم على هذا كلامه معقول مهلا جميلة يتحمل ولا صدق يعني النهاية الذي لا يتحلل كلام باطل كل وجود مهما دق ومهما ضرب فلا بد من الحل.
قوله وقوله وجزاء الأعمال قال تعالى مالك يوم الدين
بارك الله فيك. اللهم صل
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وجزاء الأعمال قال تعالى مالك يوم الدين يومئذ يوفيكم الله دينه بالحق يومئذ يوفيكم الله دينه بالحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين والدين الجزاء يقال كما تدين تدان أي كما تجازي تجازى. وقال تعالى جزاء بما كانوا يعملون جزاء وفاقا من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون وأمثال ذلك. وقال رسول الله عليه وسلم
الأمور المعلومة من الضرورة ومن العلوم بالأدلة من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أن الله جل وجل عباده إن خيرات خير وإن شر فهو شر. وهذا الإيمان العظيم كلما قوي في القلب أوجب لصاحبه الاستعداد للآخرة ورغبة للآخرة والعناية بأعمال الآخرة والحذر مما يضره في الآخرة. وكلما ضعف الإيمان باليوم الآخر والجزاء والحساب ضعف الإعداد للآخرة وضعف الحذر من المعاصي والسيئات وضعف النشاط في الأعمال الصالحة. وقد جرأ من جرأ على الكسوف والعصيان والكبائر إلا عدم الإيمان بالآخرة. فإن أكثر العالم لا تؤمن بالآخرة وليس عندها بصيرة في هذا الأمر العظيم ولهذا جرى ما جرى ووقع ما وقع من فسادهم وشرهم وظلمهم وعدوانهم. فالإيمان بالآخرة والجزاء والحساب أمره عظيم ومن أركان الإيمان وأصول الإيمان عظيمة التي من أنكرها أنكفر إجماع. وهذه الأدلة التي ذكرها المؤلف وأمثالها كثير في القرآن العظيم كلها تدل على وجوب الإيمان بالآخرة والجزاء والحساب والجنة والنار ووجوب الإعداد لهذا اليوم العظيم. ومن هذا قوله سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والعباد مجزيون بأعمالهم خيرها وشرها ويجازي وهو سبحانه يجازي الحسنات بأضعاف مضاعفة ويجازي على السيئات مثلها ويعفو سبحانه وتعالى فلا يهلك على الله إلا حاله. ويجب على للعقل ويتبصر وأن ينتهي هذا الأمر وأن تكون له عناية كاملة بالعباد للآخرة والحذر مما يضره في الدنيا والآخرة. الله نعم
وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وسيأتي ذلك زيادة بيانا عن قريب إن شاء الله تعالى. قوله: والعرض والحساب والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. قال تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، إلى آخر السورة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا.
معنى ظن أن لن يحور، ظن أن لن يحور، معنى أن لن يحور
أي يعني لن ينقلب،
يعني الآخرة ربه.
نعم،
يرجع إلى ربه،
يرجع
من الحارة يحور يرجع، ظن أنه لا يرجع إلى الله ولا يبعث ولا يجازى، فلهذا اجترى على الفساد والشر.
وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، إلى قوله: إن الله سريع الحساب.
والروح والوحي كما هو معلوم، الروح الذي يلقى من عند الله عز وجل إلى الرسل والأنبياء هو الوحي الذي به الحياة وبه السعادة وبه النور والبصيرة، هذا هو الذي تأتي به الرسل والأنبياء. وذكر في قوله عز وجل: وكذلك أوحيناك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فما جاءت بالرسل والروح الذي به الحياة وبه البصيرة وبه النور، من فاته هذا الروح فاتته الحياة وفاته النور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له النور يمشي به الناس، أحياه الله بهذا الروح وجعله بصيرة بهذا الروح، فمن فاته هذا الروح هو ميت، وإن كان أقوى الناس جسما وإن كان أكثرهم مالا فهو مع الأموات، من فاته هذا النور فهو لا يزال في الظلمات لن يخرج منها حتى يدرك هذا النور، يدركه هذا النور. فالناس وإن كانوا في غاية من النور الدنيوي الحسي من كهرباء وغيره، فهو في الظلمات حتى يحصل لهم هذا النور في قلوبهم، نور الوحي نور الهدى، فيعرفوا ما أوجب الله وما حرم الله وما أعد الله لأوليائه وما أعد لأعدائه، وحتى يعرفوا ما يرضي الله وما يقرب لديه، وحتى يعلموا ما يسر الله وما يبعد من رحمته، هذا هو النور، وهو ما جاءت به الرسل، وهو ما دل عليه كتاب الله القرآن في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وما جاءت به السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما استنبط من ذلك هذا النور، وهذا هو الذي به الحياة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقالت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم، وهو غير ظالم لهم، ولكنه تعالى يعفو ويصفح. وسيأتي لذلك
ما يأتي إلا لأن العبد محل السيئات، محل الخطايا، محل الزلل. فلو نوقف عن زلاته وخطاياه وما اجترمه لهلك، ولكنه جل وعلا يعفو عن أوليائه وأنبيائه وأهل طاعته، ولا يناقشهم الحساب سبحانه وتعالى، بل يتقبلهم برحمته ويجازيهم على أعمالهم الطيبة، ويعفو ويصفح سبحانه وتعالى.
وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
إن على جهل حجاجه
قال صحيح وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره.
هذا صعق
في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه القبر، فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش؟ قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا، ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل فيه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين، فجاء هذان الحديثان هكذا: أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم، والثاني أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة.